السلام عليكم. أهم 10 كتب علمية في تاريخ البشرية. الحقيقة يصعب القول بأن كتبا هي الأهم، خاصة إذا اعتبرنا امتداد التاريخ البشري. لماذا؟ أولا لأن العلم بطبيعته تراكمي، فمن حين لآخر تحدث قفزات أو ثورات علمية كما سنبين لاحقا، وبالتالي بعض من هذه الأعمال التي كانت مهمة ومؤثرة في فترة ما لم تعد مهمة لأن قفزت عليها المعارف وتغير العلم بالنسبة لها إلى آخره. ثانيا لأن منذ القرن 19 والعشرين، والآن طبعا في القرن 21، لم تعد المساهمات العلمية تأتي من خلال كتب. الآن معظم العلماء إن لم يكن كلهم ينشرون أعمالهم في أبحاث، في أوراق علمية، في دوريات، مجلات، ليس في كتب. هناك بعض العلماء الذين حصلوا على جائزة نوبل خلال السنوات الماضية والعقود الماضية ولم يؤلفوا كتابا في حياتهم، إنما أحيانا يأتي عالم وينشر كتابا يلخص فيه أعماله أو أفكاره أو يقدمها للجمهور العام بشكل مختلف إلى آخره، فتكون كتب لبعض العلماء ولكن لا تمثل المساهمة الكبيرة. لذلك أعتقد أن عنوان، ولو أنه عنوان بسيط وجذاب، أهم الكتب العلمية في تاريخ الإنسان، يجب تعويضه بالكتب الأكثر تأثيرا التي فعلا أثرت في مسيرة العلم لفترة ما، بعضها لأكثر من 1000 سنة، وإن كانت أحيانا يتجاوزها العلم إلى حد ما. أنا سآتي إلى القائمة من 10 كتب التي عندي بالتسلسل التاريخي من أقدمها إلى أحدثها. أقدم كتاب، وهو كتاب فعلا مهم ولا يزال مهما إلى يومنا هذا، هو كتاب العناصر، The Elements أو Elements لإقليدس يوكليدز أو يوكليد اليوناني الإسكندراني من القرن 3 قبل الميلاد، الذي ألف هذا الكتاب من 13 مجلد، يعني مجموعة من 465 مبرهنة ثيورم، يعني شيء مسألة ويبرهن عليها ويقول هذه إثباتها كذا، تأتي بهذه الطريقة، يعني بعضها هندسي مثل مثلا قاعدة فيثاغورس، أو بعضها في الحسابات مثل الأعداد الأصلية أو مجموعها أو غير ذلك. فيأتي ويتسم هذا الكتاب بصرامته، يعني فعلا هو قفزة رياضية، لأنه بيّن لنا كيف تثبت الأمور رياضيا. يأتي ويحط تعاريف، ما معنى الخط، ما معنى النقطة، ما معنى المثلث، ما معنى كذا، ثم يضع قواعد منطقية، إذا كان هذا أكبر من هذا وأكبر من هذا فيكون هذا بالضرورة أكبر من هذا، وإذا تساوى هذا مع هذا ولكن هذا أكبر من هذا إلى آخره، فيحط هذه ما يسميه هو القواعد البديهية وهي المنطق. ثم يأتي إلى طرق الإثبات الصحيحة، يقول نثبت أشياء بالطريقة الفلانية كذا وكذا وكذا، ويأتي إلى كل مسألة ويثبتها. معظم إن لم تكن كل المسائل التي جاء بها كتاب العناصر لتزال صحيحة إلى يومنا هذا، وهذا إنجاز يعني فعلا خارق للعادة، أن يبقى كتاب صالحا وصحيحا ب 13 مجلد، 465 مبرهنة لأكثر من 2300 سنة، فهذا شيء خارق للعادة. الكتاب الثاني المهم من تلك الفترة هو كتاب الماجستي. الماجستي لبطوليميوس، أحيانا يقال بطليموس، أحيانا يقال بطوليميوس، وهو بطوليميوس كلاوديوس بطوليميوس، وهو أيضا إسكندراني يوناني من الإسكندرية من القرن 2 بعد الميلاد، وهو كتاب للفلك وإلى حد ما للهندسة، يعني يأتي إلى المثلثات، ولكن أهم شيء عنده كيف نحدد مواقع النجوم، مواقع الكواكب، حركات الشمس والقمر وتغيراتها، وما كانوا يسمى حينها الكواكب الثابتة أو النجوم الثابتة. الماجستي وهو عنوانه الأصلي هو Mathematical Syntax، يعني التركيب الرياضي، أراد أن يبين كيف علم الفلك يمكن وضعه بطرق رياضية صحيحة دقيقة هندسية، ولكن اشتهر باسم الماجستي لأن العرب عندما اعتمدوا هذا الكتاب سموه أو ترجموا كلمة يونانية تعني الأعظم، الماجستي يعني ماجستوس، يعني هذا الماجست هكذا صار يعرف. وهذا الكتاب للأسف أن معظم كلامه لم يعد معتبرا ولم يعد صحيحا، لأنه اعتمد أن الأرض هي مركز العالم أو مركز الكون، وأن كل شيء يدور حول الأرض ويدور في دوائر، بعض الدوائر تكون دوائر صغيرة على الدوائر الكبيرة، ما يسمى فلك التدوير والفلك الحامل. كل هذا طبعا يعني لم يعد له اعتبار، ألغي مع الثورة الكوبرنيكية التي سأتي إليها بعد لحظة، منها ما قاله كوبرنيكس وما حاول إثباته أن الأرض ليست هي المركز وإنما الشمس هي المركز، ثم بعد ذلك القفزات العظيمة التي أتى بها كيبلر وأثبت أن الحركات إهليلية وليست دائرية، ثم غاليليو الذي أثبت أن فعلا الشمس هي المركز وليست الأرض وأن الأرض كوكب يدور حول الشمس إلى آخره. ولكن لأن كتاب الماجستي ظل سائدا لحوالي 1400 سنة، اعتمده تقريبا 99 لم نقل 100% من علماء الحضارة الإسلامية، وكان علم الفلك يعني مزدهرا كثيرا في تلك الفترة، بل في فترة النهضة الأوروبية، فيعتبر كتابا مؤثرا جدا، وإن كان فعلا قفزت عليه العلوم بعد ذلك. في خلال فترة الحضارة الإسلامية هناك بعض الكتب التي فعلا تميزت، منها كتب كنت ذكرتها في سلسلات سابقة، سنضع لكم الإشارة إلى الحلقات التي تناولت تلك الكتب بالخصوص، منها كتاب الجبر للخوارزمي، كتاب الجبر والمقابلة الذي فعلا الخوارزمي قفز بنا وأتى لنا، أبدع في المجيء بفرع جديد، بطريقة جديدة للقيام بالرياضيات، ما صار يعرف بالجبر، وهذه الكلمة حتى اعتمدت في الغرب صارت تسمى الجبرا، وهي كلمة الجبر. الجبر يعني أنني أجبر، كيف أتي إلى معادلة وهي منقوصة أو مكسورة وأجبرها، يعني أعدلها بحيث أنها تصير هذه القطعة مساوية لهذه القطعة، ما فيها نقصان أو زيادة بهذه الطريقة، والمقابلة كيف أن هذه القطعتين يمكن يعني مقابلتهما إلى آخره. وبين الخوارزمي كيف أن هذه الطريقة، وهي طريقة لحل معادلات الدرجة الأولى والثانية بطرق حسابية وهندسية صارمة دقيقة، كيف تحل بهذه الطريقة، ما هي الأنواع الستة التي ذكرها، وكيف تحل في كل مرة، وكيف نصل إلى الحلول، وأنها أهم من ذلك تنطبق هذه الطريقة الرياضية في مجالات واسعة جدا، من حتى في الفقه الإسلامي، في حساب المواريث، في التجارة، في تقسيم الأملاك، وكل الحسابات بين الخوارزمي أنها طريقة صحيحة. هذا الكتاب لا يزال صالحا، وإن كان الآن الطريقة الرياضية التي نعتمدها لحل المعادلات تطورت وتقدمت، ولكن يمكن أن نقول أن كل ما جاء به الخوارزمي صحيح، وإن كان كنا طورنا في ذلك بعد ذلك. الكتاب الآخر المهم جدا في تلك الفترة أيضا هو كتاب المناظر لابن الهيثم، الذي أيضا ذكرته في حلقة خاصة خصصتها لهذا الكتاب قبل عدة سنوات. كتاب ابن الهيثم الذي هو في عدة مجلدات فعلا غير في تلك الفترة على الأقل فهم الناس للضوء والظواهر الضوئية، ما يسمى البصريات أوبتيكس، وبين أن الضوء لا يصدر من العين وإنما يلج، نظرية الولوج، يدخل إلى العين، وبين كيف يدخل في خط مستقيم، كيف ينعكس من بعض السطوح المرايا، وكيف ينكسر عندما يدخل في بعض المواد سواء الماء أو الزجاج، ما نسميه الآن بالانكسار ريفراكشن. كل هذه الأمور سواء كانت يعني مسطحات أو مقعرات، بل حتى مسألة ابن الهيثم الشهيرة كيف أنه مثلا إذا وضعت أنا شمعة ويأتيني الضوء من الشمعة ولكن ينعكس على جسم كروي أو دائري ويصل إلى عيني، أين هي النقطة من هذه الكرة أو هذه الدائرة التي عندما يأتي الضوء من الشمعة وينعكس عليها ويصل إلي يصنع زاوية قائمة 90 درجة، وأثبت كيف يتم حلها إلى آخره. فعلا كتاب قفزة نوعية في فيزياء الضوء في تلك الفترة، سيتم أيضا تطويره بعد فترة كما سأوضح، ولكن في تلك الفترة ولقرون عديدة كانت مساهمة عظيمة جدا. كتاب آخر من تلك الفترة هو كتاب القانون في الطب لابن سينا. في الطب، القانون في الطب للأسف يمكن القول تجاوزه الزمن أو تجاوزه العلم. لماذا؟ لأن القانون في الطب يقوم على مبادئ غالينوس غالن اليوناني وإبقراط إبيكورس اليوناني أيضا. الطب في تلك الفترة هو طب مختلف عن طبنا اليوم، يعني خلاص تغير فهمنا للجسم، للعمليات الحيوية التي تحدث، لكيف يمرض الإنسان وكيف يعالج وما الذي يحدث في الأعضاء إلى آخره. ولكن في تلك الفترة، وهذا الكتاب خاصة، هذه الموسوعة الطبية لابن سينا التي ظلت سائدة إلى القرن ربما 18 حتى في أوروبا، والتي بيّنت يعني كل الجوانب الطبية من التشخيص الكشف إلى عمليات العلاج إلى حتى الوقاية، الصيدلة، الأدوية المناسبة، كل يعني مسألة أو موسوعة متكاملة لعمليات الطب. ولكن فهم الناس للطب في تلك الفترة، لأنه طبعا ما كانت عندهم كل الأجهزة التي لدينا اليوم، لم يكن صحيحا إلى حد كبير، وتجاوزه العلم، ولكن لفترة طويلة لقرون، هذا يعني وضع في القرن 11 وظل سائدا القرن 18، معناه 7 قرون، فهذا شيء يعني عظيم جدا. ثم نأتي إلى النهضة الأوروبية، كتاب دورات الأفلاك السماوية The Revolutionibus لكوبرنيكوس، نيكولاس كوبرنيكوس العالم البولندي الفلكي، الذي بعد دراسة مستفيضة خلص إلى أن لا يمكن للأرض أن تكون هي المركز، يجب أن تكون الشمس هي المركز، وإذا اعتبرنا الشمس هي المركز وجعلنا الأرض تدور حولها مع الكواكب الأخرى، تصير الأرض كوكب ومع عطارد والزهرة والمريخ والمشتري إلى آخره، ثم ننظر ونحسب من منظور الأرض المتحركة حول الشمس، وكيف نرى موقع الكواكب والنجوم ونصفها بهذه الطريقة الرياضية، يكون الأمر أفضل. إنما الخطأ الكبير الذي وقع فيه كوبرنيكوس هو أنه ظل يعتبر أن الحركات كلها دائرية، وأن الأفلاك الدائرية هذه عليها أيضا أفلاك تدوير، مثل ما قال بطوليميوس قبلها، واعتبر كل علماء الإسلام إلى آخره، كلهم اعتبروا هذه النوع من الحركات. لذلك وصف كوبرنيكوس للحركات ولمواقع الكواكب والنجوم كله غير صحيح وغير دقيق. ولكن بعد ذلك بحوالي يعني 50-60 سنة جاءت قفزة أخرى على يد كيبلر، ثم بعد ذلك على يد غاليليو، وخلاص تحولنا مباشرة. ولكن هذه القفزة النوعية، أن الأرض لم تعد مركز العالم والكون، وأن الأرض صارت كوكب من بين الكواكب وتدور حول الشمس، ولم يؤلف كوبرنيكوس هذا الكتاب ولم ينشره إلا وهو على فراش الموت، لأنه كان يعرف أن هذه القفزة وأن هذه الصدمة وأن هذه الثورة لن يرحب بها، خاصة في الكنيسة في إيطاليا في روما وغيرها، وتوفي وقال هذا الكتاب لكم الآن اصنعوا ما تشاءون. فهذا كتاب كوبرنيكوس العظيم. ربما إذا جاز لي أن أقول أهم كتاب ربما في تاريخ العلوم، سأتي بعد لحظة وأقول أنه عندما يسأل العلماء بشكل عام ما هو أهم كتاب في تاريخ البشرية، سأتي إليه بعد لحظة، كثير منهم يقولون هو كتاب داروين، سأتي إلى كتاب داروين. ولكن رغم أهمية كتاب داروين كما سأبين بعد لحظة، ولكن أنا أعتقد أن كتاب نيوتن، كتاب المبادئ لنيوتن اللي هو برينكيبيا، هكذا يسمى برينكيبيا ماثماتيكا، يعني نسيت العنوان اللاتيني كله، ولكن هو يتحدث عن ناتشورا أو ناتشوري فيلوسوفي، بمعنى المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية. الفلسفة الطبيعية هي تعبير أو العبارة التي كان يقصد بها الفيزياء حينها. في تلك الفترة كلمة فيزياء غير موجودة، كل ما هو دراسة لقوانين الطبيعة، ليس للأحياء وإنما قوانين الأجسام الجامدة، كيف تتحرك هنا على الأرض وفي السماء، كل هذا كان يعرف بالفلسفة الطبيعية. جاء نيوتن وقال يجب أن نضع مبادئ رياضية لكل هذه الحركات، وكيف ندرسها، وما هي المبادئ والأسباب والمعادلات والحسابات وكل شيء. فجاء لنا بفكرة القوى، وجاء لنا بفكرة التسارع، وجاء لنا بفكرة العطالة الإنيرشا، وجاء لنا بقوانين مهمة جدا، قوانين الحركة الثلاثة التي يدرسها كل الطلبة في الثانوي ويدرسونها في الجامعات، ثم قانون الجاذبية العام الذي قال هو قانون عام عالمي كوني يصلح للقمر وللشمس وللأرض كما يصلح للتفاحة التي هو لم يتحدث عن التفاحة ولكن يعني ألصقت به قصة التفاحة هذه، ولكن هي مجاز تعبير عن أن الحركات والأجرام التي تسقط والأجسام التي تسقط هنا على الأرض تخضع لنفس القوى ونفس القوانين التي تخضع لها الأجرام في السماء سواء كانت كواكب أو قمر أو شمس أو أرض أو غير ذلك. فكتاب نيوتن يعتبر قفزة عظيمة جدا، بل أكثر من ذلك أن نيوتن انتبه إلى أن إذا أردنا حل هذه المعادلات للحصول على حركات الأجرام والأجسام والوصول إلى إثبات أن فعلا الحركات في السماء هي حركات إهليلية وليست دائرية، نحتاج إلى حساب التحليل الكالكولوس، ما يسمى الكالكولوس يعني الماتيماتيك أناليتيك، يعني اللي هو تحليل بالقيم المتناهية الصغر والمتناهية الكبر. فاضطر إلى ربما ابتكار فرع جديد من الرياضيات. هذا العبقري نيوتن أنا أعتبره بلا مجادل أنه أكبر عبقري في تاريخ البشرية في العلوم، وعلى الأقل في العلوم، لأنه أبدع أشياء جديدة كانت خارقة للعادة وقفزت بالعلوم يعني قفزات عظيمة جدا. فهذا نيوتن. له كتاب آخر يجدر الإشارة به أيضا وإن كان أقل أهمية وأقل ثورة خلينا نقول من كتاب المبادئ للفيزياء، وهو كتاب البصريات أوبتكس. كتاب الأوبتكس بتاعه هذا الذي بيّن فيه كيف ندرس الظواهر البصرية بما فيها خاصة، هو الذي ركز لنا أكثر شيء مش فقط على الانعكاسات والانكسارات التي كان أبدع فيها ابن الهيثم كما أشرت، ولكن جاء نيوتن وقال وماذا عن الضوء وألوانه، وماذا عن الضوء الأبيض، وماذا عن تشتت الضوء واختلاط الألوان عندما يكون هناك يعني مثلا دوران لجسم ملون ويدور حول نفسه أو غير ذلك، ما الذي يحدث؟ فوضع لنا كتاب لدراسة هذه الظواهر الضوئية، تعتبر يعني تطويرا حتى لا أقول ثورة أو قفزة، تطويرا لما جاء به ابن الهيثم من حيث كل هذه الظواهر الانعكاس والانكسار، ولكن أضاف إليها الألوان والظواهر التي تخص الألوان. ثم بعد ذلك الكتاب التاسع هو كتاب أصل الأنواع لداروين. هو مش فقط أصل الأنواع، هو أصل الأنواع من خلال الانتخاب الطبيعي أو الارتقاء الطبيعي، يعني هو on the origin of species by means of natural selection. ما بمعنى أن داروين أراد أن يشرح لنا كيف تظهر الأجناس أو الأنواع المختلفة من الحيوانات ومن النباتات في الطبيعة. لماذا يحدث عندي مثلا يظهر عندي بعض الأجناس التي تبدو قريبة جدا من بعضها البعض، يعني مثلا النمر والسبع وربما حتى القط ولا أدري الأسماء الأخرى، اللينكس واللابرد وكثير أنواع من هذه، أو الكلاب والذئاب والثعالب، يعني شبيهة ببعضها البعض. فهو قرر أنها هي تتفرع عن بعضها البعض، ولا يكفي أن نقول هي تتفرع، هذا أصل الأنواع، أصلها موحد وتتفرع، ولكن كيف تتفرع؟ هنا فكرة داروين العبقرية، وهي أنه يحدث انتخاب طبيعي، يعني الطبيعة تأتي وتقول هذا النوع أنسب وموالم أكثر لهذه البيئة وبالتالي هذا سيعيش وسيزدهر، أما هذا النوع الآخر الذي هو شبيه جدا منه ولكن هذا لا يناسب هذه البيئة يناسب بيئة أخرى فسيزدهر، ويبدو كأن هذه الأنواع مختلفة ومنفصلة عن بعضها البعض، ولكن هي مختلفة أو منفصلة فقط لأن البيئة اختارت أو انتقت هذا النوع أو هذا النوع بسبب الظروف الموجودة في تلك البيئة. ولكن بقيت عملية مهمة جدا لم يعرف لها حلا ومات ولا يعرف الجواب لها داروين، تشارلز داروين، هي ولكن ما الذي يؤدي إلى هذه الاختلافات وظهور هذه الأنواع المختلفة قليلا عن بعضها ثم تزدهر وتنفصل وتختلف بعد فترة. قال لا أدري، هناك أشياء يعني إحنا طبعا اليوم نعرف عن شيء اسمه الطفرات في الجينات، يحدث لها تغير معين بسبب تفاعلات كيميائية أو إشعاعية أو غير ذلك، تحدث طفرات، ولم يكن يعرف شيء عن الجينات، ولم يعرف شيء عن كيف تتغير هذه الجينات وكيف يتم توريثها للأجناس الموالية إلى آخره. المهم لكن هو فكرة أن هذه الأنواع هي في الأصل موحدة وتتفرع عن بعضها البعض بسبب ما تفعله البيئة، ويمكن تطبيق هذا على أرض الواقع فيما يسمى الانتخاب الاصطناعي. نأتي نحن في المزارع ونأخذ بعض النباتات أو الخضار أو كذا ونجعلها تتطور بطريقة معينة، ونأتي بحيوانات لديها سمات مخصصة فنزوج هذه مع هذه لأني أريدها أن تعطيني هذه السمات إلى آخره. فكل هذا انتبه إليه ووضعه داروين في كتابه، وتغيرت عندنا طبعا نظرتنا للطبيعة، الحيوانات، البشر، النباتات وغير ذلك. نأتي الآن إلى القرن العشرين. القرن العشرين كما قلت من شبه المستحيل أن نختار كتابا ونحدده ونقول هذا الكتاب هو كتاب من أهم الكتب التي وضعت في تاريخ البشرية أو من أكثرها تأثيرا. لماذا؟ كما أشرت في البداية، لأن العلماء في القرن العشرين خاصة والقرن الواحد والعشرين وإلى حد ما حتى في نهاية القرن التاسع عشر لم يكونوا يضعون يعني ابتكاراتهم وإسهاماتهم في كتب، وإنما في أبحاث وورقات تنشر إلى آخره. لكن هناك كتاب، أنا قلت أن هذه القائمة من عشرة كتب هي أهم، مش أهم كتب، هي أكثرها تأثيرا. أي كتب كانت أكثر تأثيرا في مسيرة العلم ومسيرة البشرية؟ فاخترت كتابا يسمى الربيع الصامت، Silent Spring، لريتشل كارلسون. ريتشل كارلسون ألفت هذا الكتاب أعتقد في أواسط الستينيات، سنة 1962-63 تقريبا من القرن العشرين. وهذا الكتاب إنما سلط الضوء على ما تفعله الصناعة الكيميائية في البيئة وفي كوكب الأرض، خاصة مبيدات الحشرات إلى آخره، وبينت كيف أن هذه المواد الكيميائية التي تصنع وتنتشر وتستخدم على نطاق واسع إنما هي تدمر الكوكب وتدمر البيئة. هذه الفكرة وهذا الوعي وهذا الكتاب فعلا فجر ما يسمى الآن بالحركة البيئية، Environmental Movement. هذه الحركة البيئية فعلا يعني ظهرت على الأرض، وظهرت في أوروبا وفي أمريكا، ثم انتشرت في باقي العالم، أن يجب علينا أن نقلل من تأثيرات هذه المواد الكيميائية وغيرها من الأنشطة البشرية، التي منها مثلا الأنشطة النووية وغير ذلك التي تؤثر على كوكبنا وستدمره للأجيال القادمة. ريتشل كارلسون بكتابها هذا Silent Spring، الربيع الصامت، وتسليطها الضوء على هذه المشكلة العويصة المهمة جدا، كان كتابها هذا جد مؤثر في تاريخ القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين، فتستحق أن تكون في قائمة ربما أكثر الكتب تأثيرا في تاريخ البشرية. أرجو أن تكون هذه الكتب يعني أعجبتكم، أو على الأقل يعني سلطت الضوء على بعض الجوانب التي لم تكونوا تعرفونها، وربما بعض منكم سيعود إلى بعض من هذه الابتكارات والاكتشافات. شكرا لكم على المتابعة، السلام عليكم.